من أبا الأرض روح القدس الله الواحد أمين. كنا نتكلم في المحاضرة الماضية عن الكنيسة كبيت لله، ورددنا على الذين يقولون إنه لا يوجد مكان مخصص، وإنما الإنسان هو هيكل للروح القدس. فطبعا كون الإنسان هيكل للروح القدس لا يمنع إطلاقا أن يوجد مكان يجتمع فيه المؤمنون، لأن الكنيسة كجسد للمسيح لا بد أن تجتمع كلها معا، ولكي تجتمع لا بد من مكان. وربنا النقطة دي يعني لسه يكررها المرات. سؤال آخر يلجأ إليه البعض معترضين، وهو لماذا تسمى الكنائس بأسماء الملائكة والعذراء والقديسين بينما الكنيسة هي كنيسة الله وبيت الله؟ الكنيسة هي بيت الله، هذا أمر لا ينكره أحد، ولكن بتمييزها لا مانع من أن تسمى باسم. فلتمييز الكنائس مثلا كانت تسمى أحيانا بأسماء المدن التي توجد فيها، مثلما قال الرب في رسائله التي أرسلها إلى السبع الكنائس في سفر الرؤيا، كنيسة أفسس، كنيسة سميرنا، كنيسة سردامس، كنيسة فيلادلفيا إلى آخره. فتسمت بأسم المدينة، وفي بعض الأوقات كانت تتسمى الكنائس باسم الإقليم كله، كما يقول الكتاب كنائس آسيا مثلا في كورنثوس الأولى 16-19، مش ضروري يقول كنائس الله التي في آسيا أو كنيسة الله التي في أفسس، معروف أنها كنيسة الله، لكن مفيش مانع تتسمى باسم مدينة أو باسم إقليم. وأحيانا كانت تتسمى باسم أهلها، أهل المدينة، زي ما يقول كنيسة اللوديكيين في كنيسة 4-16، بولس الرسول بيقول الحكاية دي، بيقول سلموا على الأخوة الذين في لوديكيا وعلى منساس وعلى الكنيسة التي في بيته، ومتى قرأت عندكم هذه الرسالة فاجعلوها تقرأ أيضا في كنيسة اللوديكيين، في كنيسة اللوديكيين. هي كنيسة الله لكن لا مانع من أن تسمى بأهلها وتبقى كنيسة اللوديكيين. وأيضا قيل كنيسة التسالونيكيين في تسالونيك الأولى 1-1، يقول بولس وسلوانس وتيموثاوس إلى كنيسة التسالونيكيين. يبقى كنيسة ممكن تسمى باسم المدينة أو باسم الإقليم أو باسم أهلها، وهذا لا يمنع أنها كنيسة الله. وهذا الأمر اتبعه الكتاب المقدس منذ القديم لما سمي الهيكل بهيكل سليمان مع أنه هيكل الله، لكن سمي باسم الشخص الذي بناه يقول هيكل سليمان. وكلمة هيكل سليمان لا يمنع أن هيكل ربنا، الخرف يقتل. وأيضا ليس فقط أن الكنيسة سميت باسم شخص، إنما ربنا نفسه اتسمى بأسماء أشخاص. ربنا نفسه، فكان الله ذاته يتسمى بأسماء قديسيه. مش بس الكنيسة بتاعته تتسمى بأسماء القديسين، ربنا نفسه بيتسمى بأسماء القديسين. زي ما قابل موسى النبي في قصة العليقة وقال له أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، فقال أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب في خروج 3:6. وفي خروج 4:5 قال لي لكي يصدقوا انه قد ظهر لك الرب اله ابائهم اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. والمسيح نفسه استشهد بهذه العبارة لما اراد ان يثبت ان الله هو اله احياء وليس اله اموات، قال برضو اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب في متى 22:32. في اعمال الرسل في شهادة استفانوس للرب ذكر هذا الأمر أيضا وقال عن موسى صار إليه صوت الرب أنا إله آبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ونفس الموضوع شهد به إيليا النبي في ملوك الأول إصحاح 18 لما صلى إيليا آية 36. ملوك الأول 18:36 قال أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل، وربنا بقى يسمي نفسه بأسماء عبيده وقواته وجنوده، فيسمي نفسه رب الجنود أو إله القوات. ثم هو إله الدنيا كلها، لكن بيتسمى باسم عبيده يقول لك رب الجنود وإله القوات. الشريعة بتاعته مع إنها كلام الله سماها شريعة موسى، يعتبر كلمة شريعة موسى دي تجريف من شريعة الله، لكن تسميتها بشريعة موسى يعني التي أوصلها الله عن طريق عبد موسى مسألة مفهاش غلط. والمسيح نفسه قالها. وفي سفر ملاخي 4:4 يقول اذكروا شريعة موسى عبدي يقول له لا يا رب دي الشريعة شريعة الله والكلام كلام الله ازاي يسميه شريعة موسى. الحرف يقصد شريعة موسى يعني شريعة الله التي أوصلها موسى. وبعدين نجد ان الاسفار الالهية وهي كلام الله نسبت ايضا الى اشخاص وسميت باسماء اشخاص. يقول كتر حسيان النبي بينما ده كلام كتاب ربنا مش كتاب حسيان. ونقول رؤيا اشعياء ابن اموس طب ما اشعياء دي كتاب ربنا ونقول كتر اشعياء. ونقول مزامير داوود طب ما هي بتاعة ربنا. ولكن نسمت باسم داوود ده في اسفار من الكتاب المقدس اتسمت باسماء الستات النساء. يقول سفر راعوت وسفر اسطور. يقول لا دي اسفار الهيه وده كلام الله ما تفرقش لان معناه انه كتاب ربنا الذي يحكي قصه راعوت او كتاب الله الذي يحكي قصة السير. والمهم في الروح الحرف يقصد وكل ده كلام من الكتاب المقدس مش كلام من التقليد ولا من عندنا. وبعدين نلاقي سفر الرؤية لما يتكلم عن أوراسين السماوية في سفر الرؤية 21 آية 14 يقول وسور المدينة كان له 12 أساسا وعليها أسماء رسل الحروف 12. وإيه اللي يخلي أسماء الرسل يتحطوا في أسس أورشليم السماوية اللي هي الكنيسة الكبرى التي تضم كل القديسين على الأرض واللي كملوا جهاتهم على الأرض وطلعوا فوق في السماء. وإحنا أحيانا لا مانع من أن نسمي الكنائس بأسماء أحداث معينة زي ما بنقول كنيسة القيامة مثلا في القدس. هل كنيسة القيامة يعني لا تعني أنها كنيسة الله؟ ما هي كنيسة الله ما اللي بتاعت مين؟ حدث من القيامة بأعمال الكنيسة؟ هي كنيسة ربنا. ولكن كنيسة الله التي نحب أن تذكرنا دائما بالقيامة أو نقول كنيسة المهد كنيسة البشارة. فما عندكم هنا كنيسة برضو من الأخوة الأسقفيين اسمها كنيسة جميع القديسين يا ريت قديس واحد. هل نقول لهم ليه سموها كنيسة جميع القديسين؟ إذا كان كنيسة القديس تبقى غلطة يبقى كنيسة جميع القديسين يعني جمعوا فيها كل حاجة. وصدقوني الأخوة البلاموس اللي بيرفضوا تسمية الكنيسة بكده تسأل واحد تقول له رايح فين يقول لك أنا رايح كنيسة الأخ سامي. رايح كنيسة الأخ سامي يعني ممكن تنفع كنيسة الأخ سامي وما تنفعش كنيسة يوريبيرغس. أمال هيسميها إيه؟ افرضوا مثلا أربع خمس كنايس اجتمعوا ويقول له اجتمعت كنيسة الله التي في شارع رقي المعارف بجزيرة بدران على كنيسة الله التي في قطة على كنيسة الله التي كلهم كنيسة الله مجرد للتمييز يعني. ولا يمنع اطلاقا انه كنيسة الله. والمسيح اعتبر ان كل شيء يقدم لاولاده ويقدم له هو. فلما اضطهد المسيحيون قال لشاول الترسوسي لماذا تضطهدني؟ وقال من يقبلكم يقبلني ومن يرجلكم يرجلني ومن يسمع منكم يسمع مني. يعني ربنا بيعتبر ما يقدم لأولاده بيقدم لشخصه. وهو نفسه سمى الشريعة بموسى وقال شريعة موسى. محتوى صغير ونفس الصحائف ان احنا نتمسك عليه. انا بس بقول لكم الكلام ده علشان لما يجي يتعبوا ضمائركم تكونوا عارفين ان كل حاجه بيرد عليها من الكتاب نفسه. طبعا الذي يهاجم الذبيحة يهاجم المذبح يهاجم الهيكل يهاجم الكهنوت يهاجم القديسين كلها خطايا بتوصل لبعضهم بيجعلهم الكنيسة انها فيها بخور ويفتكروا ان البخور ده عمل وثني او على الاقل عمل بتاع العهد القديم وان حاجة انتهت ولذلك لا يستخدم بخور في العهد الجديد ابدا بالطريقة البروتستانتية. ما تلاقهمش عندهم ابدا لسوريا ولا مبخرة ولا بخور ولا حاجة زي دي. لما بيجوا يجلونا في الكنائس وبيشموا رائحة البخور بنزعج ضميرهم المسيح يرجو ان يغفر لنا ونحاول ان نرضي ضمائرهم بالايات الاتيه. بيقولوا ان البخور هذا كانت خاصه لذبائح العهد القديم وانتهت بانتهاء ذبائح العهد القديم. ونريد ان نقول لهم ان البخور كان شيئا مستقلا عن الذبائح. ما فيش مانع ان الذبيحه يكون معاها بخور وما فيش مانع ايضا ان يوجد بخور لوحده بلا ذبيحه. بل كان هناك مذبح يسمى مذبح البخور لا تقدم عليه ذبائح مجرد يقدم عليه البخور فقط كل صباح وكل مساء كما ورد في سفر الخروج اصحاح 30 شوف ربنا قال ايه. قال لموسى وتصنع مذبحا لإيقاد البخور من خشب الصنف تصنعه وتغسيه بذهب النقي سطح وحيطان حواليه وتصنع له إكليلا من ذهب حواليه وتصنع له حلقتين من ذهب عشان يسلوه بالعصيان يعني قرص في الحلقتين والعصيان دي برضه كان ذهب. وكون ان مذبح البخور من ذهب مغشى بالذهب يدل على اهتمام ربنا بالبخور. والبخور ده امر قاله ربنا مش احنا اللي اخترعناه ومش حتى موجود بالتقليد ده موجود بنص كتابي وبحق كتابي وبامر الهي. إلا لو كان هؤلاء الناس يعتقدون بإلغاء العهد القديم كله وكل ما فيه، ويقفون ضد قول المسيح ما جئت لأنقض بل لأكمل، وهم ينقضوا العهد القديم. وهنثبت طبعا ان البخور موجود في العهد الجديد، بس دي في السكة كده. هنا واحب ان اقول عبارة بسيطة، اتأملوا معايا العبارة دي، يعني ايه مذبح بخور لا تقدم عليه ذبائح؟ لماذا سمي مذبح؟ دي معناها ان البخور نفسه كان بيعتبر ذبيحة. البخور نفسه يعني من اهميته عند ربنا، البخور نفسه كان بيعتبر ذبيحة، له مذبح يسمى مذبح البخور. ومن الاشياء الجميلة في اهتمام ربنا بالبخور ان كانت المجامر الخاصة بالبخور مجامر من ذهب، داود لما اعد هذه الاشياء للهيكل قال ذهب مصفى لمذبح البخور في ايام الاولى 28 عشرين. وفي سفر الرؤية، وعلى ما اذكر ان سفر الرؤية ده في العهد الجديد، ان بيتكلم عن مجامر من ذهب للبخور في يد الملاك في رؤية 8:3، وفي ايدي 24 قسيسا في رؤية 5:8، ده هنرجع لها لما نيجي. مذبح بخور مغسى بالذهب الخالص النقي ومصفى ومجامر من ذهب، دي تدل على قيمة البخور في نظر ربنا. ومن قيمة البخور ايضا في نظر الله انه كان لا يستخدمه الا الكهنة، وامر موسى ان البخور يكون عمل هارون رئيس الكهنة واولاده. ولما تجرأ على رفع البخور 250 ايام قرح وداشان وابيران، نزلت نار من السماء وقتلتهم لانهم رفعوا بخور وهم غير كهنة. وطبعا الاخوة دول خايفين من النار، فبيقولوا بيشوف بخور خالص ويعني بلاش نوقع نفسنا في الصدار. دي موجودة في قصة قرح وداشان وابيران. وربنا قال ان هذا البخور لا يستخدم الا في العبادة، يعني نفس الصنعة الخاصة بتاعت هذا البخور واعداده اي شخص يستخدمه في غير العبادة كان يقطع هذا الشخص من شعبه. في خروج 30 من 34 ل 38، وكان البخور يقدم صباحا ومساء باستمرار بخورا دائما يصعد الى الله. في خروج 30:8 قال له فينقض عليه هارون على مذبح البخور، يعني فينقض عليه هارون بخورا عطرا كل صباح. حين يصلح الشرب يوقظه، وحين يصعد هارون الشرب في العشية يوقظه بخورا دائما أمام الرب في أجوالكم. هل اهتمام الله بالبخور هذا ينتهي في لحظة وفي طرفة عين؟ لأن ده كان في العهد القديم، ويبقى خلص وألغي ونسخ ونقد. كان البخور أيها الأخوة يرمز إلى السحاب الذي يتراءى فيه الرب. كان الرب بيظهر ليهم في الهيكل في البرية فوق تابوت العهد في السحاب، وكان البخور يرمز إلى هذا السحاب، حتى كان الكتاب يقول سحابة من بخور. يعني خدوا هقرأ لكم الحكاية دي وتشوفوها في لاويين 16. لاويين 16 يقول ايه؟ آية 2 وآية 13 بيقول يسلم الرب موسى وقال: لأني في السحاب أتراءى على الغطاء، اللي هو غطاء التابوت، لأني في السحاب أتراءى على الغطاء، غطاء التابوت. وبعدين في عدد 13 يقول: ويدع البخور على النار أمام الرب فتغشي سحابة البخور الغطاء الذي على السحابة، تغطي سحابة البخور. فكان البخور لما يقع فكان البخور لما يكثر بيكون في شبه السحاب بيتراءى الرب فيه. وكانوا احيانا يسموه ضباب، وان ظهر الرب في الضباب. وجد دي ساعة تفريق الهيكل في الملوك الاول 8:10-12. وكان هذا الضباب دليل على مجد ربنا. في الملوك الاول 8 يقولوا: ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب، لأن مجد الرب ملأ بيت الرب. هناك تكلم سليمان قال الرب إنه يسكن في الضباب. فمش الطريقة اللي بيظهر بيها ربنا ليهم عشان يشعرهم بجو السماء إن سحابة من بخور فضباب، ويظهر ربنا في السحاب عشان يشعرهم بربنا وعلوه في السماء. مع ان ربنا موجود في كل مكان، لكن المسيح بيقول لا تحلفوا بالسماء لان السماء هي كرسي الله. ومع ان ربنا موجود في كل مكان قال لنا نصلي ابانا الذي في السماوات. طبيعة الإنسان اللي عايش في الجسد في الحواس إنه يريد أن يرى الله في السماء لفوق في السحاب. حتى مجيء المسيح قال يأتي على السحاب، فكان البخور يعطي سحابة من بخور يذكر الناس بالسماء، يذكر الناس بمجد الله الذي يتراءى في السحاب او في الضباب. وكان البخور في ارتفاعه الى فوق يرمز الى الصعود الى فوق، الارتفاع الى الله الى السماء. وكان البخور في رائحته الزكية، ويقول بخورا عطرا يرمز إلى الصلوات الزكية العطرة التي تصعد إلى الله، أي يذكر الناس بأن صلواتهم ينبغي أن تكون عطرة وزكية في صعودها إلى الله. كانت هناك معاني روحية في البخور بتغذي الإنسان وتقود فكره من الحسيات إلى الروحيات. وكان البخور ذبيحة قائمة بذاتها، وكان في حد ذاته صلاة مستجابة. ولذلك نجد أن الله عندما ضرب الشعب بالوباء أمر أن هارون وأولاده يرفعوا البخور لكي ترتفع الضربة على الشعب، يعني كان البخور وسيلة لرفع غضب الله، صلاة مستجابة لمنع غضب الله. في سفر العدد إصحاح 13 من آية 41 إلى 46 بيقول: ولما اجتمعت الجماعة على موسى وهارون انصرف إلى خيمة الاجتماع، وإذا هي قد غطتها السحابة وتراءى مجد الرب. مجد الرب كان بيبان في السحاب. فجاء موسى وهارون إلى قدام خيمة الاجتماع، فكلم الرب موسى قائلا: اطلع من وسط هذه الجماعة فإني أسميهم بلحظة. فخر على وجههما. ثم قال موسى لهارون: خذ المجمرة واجعل فيها نارا من على المذبح، وضع بخورا واذهب بها مسرعا إلى الجماعة وكفر عنهم، لأن السخط قد خرج من قبل الرب، قد ابتدأ الوباء. فأخذ هارون كما قال موسى وركض إلى وسط الجماعة، وإذا الوباء قد ابتدأ في الشعب، فوضع البخور وكفر عن الشعب ووقف بين الموتى والأحياء، فامتنع الوباء. بمجرد البخور، يعني لم يقدم ذبيحة للتكفير، ده قدم البخور، واعتبر البخور ذبيحة مقبولة أمام الله، ممكن ترفع غضب الله، وممكن أن يمتنع الوباء بواسطة رفع البخور. إن الذين لم يعيشوا في هذه الأقداس لا يشعرون بعمق تأثيرها عند الله، وذلك الذين يهاجمون الكنيسة كمبنى لم يذوقوا حلاوة قول داوود النبي: واحدة طلبت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى نعيم الرب وأتفرس في هيكله. يعني الشخص الروحاني اللي جرب عمق عبارة أتفرس في هيكله ما يقولش له بنبني بيت للرب. وذلك الشخص الروحاني اللي يتفرس في الروحانية التي يتعلمها من البخور ما يقولش ليه البخور، بل الأطفال الصغيرين لما بيروحوا الكنيسة بيتعلموا الروحيات من منظر البخور والأنوار والأيقونات. هو لازم كل واحد يخش الكنيسة ويكون عالم في اللاهوتيات علشان يستفيد. الكنيسة فيها أنواع مختلفة من الناس، وفيها ناس بسطة وناس غلابة وناس فهمهم على قدهم ويستفيدون من منظر البخور ومن منظر الأنوار ومن منظر الأيقونات ومن منظر الملابس ومن الطقوس ومن الألحان ومن الموسيقى. ربنا خلق الدين بس عشان الفلسفة، وغير كده ما يستفيدوش. وإيه الضرر الذي يحيق بهؤلاء الناس من البخور؟ يعني تغشهم في إيه؟ ربنا هو اللي أمر بالبخور، وشريعة البخور صدرت من فم الله نفسه، وربنا هو اللي اختار البخور، وهو اللي وصف أنواعه وطريقة سمعه ومين اللي يقدمه، ووصف المذبح اللي يقدم عليه، ووصف المجامر اللي يقدم بيه، كلها شيء من سمع الله. فمين هذا الإطلاق يعني؟ وبعدين لألا يقولوا أن البخور كان شيء قديم وانتهى وما بقاش له وجود في العهد الجديد، نقرأ من سفر ملاخي النبي آية عن هذا الموضوع. ملاخي 1 آية 11 ربنا بيقول: لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم. طبعا الأمم لم يعظموا اسم الله إلا في العصر المسيحي، وفي كل مكان يقرب لاسمي بخور وتقدم طاهرة، لأن اسمي عظيم بين الأمم. قال رب الجنود: من مشارق الشمس إلى مغاربها وفي كل مكان يقدم لاسمي بخور في الأمم. طب الأمم أنت بقت تقدم بخور للرب إلا في العصر المسيحي. لما كان ربنا يقول بلاش كفاية صلواتهم وخلص، وبعدين نشوف حكاية سفر الرؤيا دي. الرؤيا دي رآها يوحنا وما كانتش بتاعة العهد القديم، وشافها من الكهنة ومن الملائكة. بيقول ايه بقى؟ بيقول على ال 24 فصول هم يسبوهم فيه ذكر اسم. بيقول: ولما أخذ السفر رؤيا 5، ولما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا عن قسوسا حسب الترجمات أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات، يعني مجامر من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: يستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتني لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. وطبعا من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة دي بتاعة العهد الجديد. وجعلتنا لإلهنا مليكا وكهنة، وطبعا جعلتنا كهنة دي الآلهة الأربعة وكل أسيس وكل الشعب. لكن جايز البعض يقول البخور هو صلوات القديسين، يعني بيرمز الى صلوات القديسين. عشان نرد على الحكاية دي نقرأ رؤية 8، بيقول: وجاء ملاك اخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب، واعطي بخورا كثيرا لكي يقدموا مع صلوات القديسين. مش البخور هو صلوات القديسين، يقدموا مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي امام العرش، فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك امام الله. رؤيا 8 من آية 3 إلى آية 5. من أود لطيفة عدة أشياء. لطيفة في شفاعة الملائكة، لأن الملائكة بيصعدوا صلوات القديسين إلى الله. فأنا لما أقول له يا ملك مخيف تسأل صلواتي، ما يبقى موافق الحق الكتابي والحق الإنجيلي، هو بيسأل صلوات القديسين. وعندك ويسع شفاعة الملائكة، واخد صلوات القديسين وحطيتها في مجمرة وذهب مطلعها لربنا مع البخور. وكمان تفيد من ناحية البخور، وتفيد من ناحية المذبح، تفيد من كل ناحية. يا ريت تحفظوا رؤيا 8 دي من آية 3-5 دي. ولا يوحنا شرح في العهد القديم اللي ايه كتير، وانت خلت عشرة في العهد القديم. فوضع البخور رفعه الأربعة والعشرون قسيسا، ورفعه الملائكة في سفر الرؤية في العهد الجديد. وبعدين نجد في إنجيل لوقا إشارة لطيفة جدا في بشارة الملاك لزكريا. زكريا الكاهن زوج اليصابات ابو يوحنا المعمدان، بيقول ايه في لوقا 1 من ايه 8: وفيما هو يكهن في نوبة فرقته امام الله حسب عادة الكهنوت، اصابته قرعة ان يدخل الى هيكل الرب ويبخر. ده لا راح ينفع ذبيحة ولا حاجة، لكن لأن البخور كان لازم الصبح يترفع بخور والعشية يترفع بخور، فجت عليه القرعة اللي يرفع ايه البخور. وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور، كلها وقت بخور يا ذبائح ولا حاجة. فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور، وبشروا بميلاد يوحنا. اللطيف هنا ان الملاك يظهر وقت رفع البخور، لان رفع البخور عملية مقدسة جدا امام الله. في هذه المناسبة المقدسة يظهر ملاك على يمين مذبح البخور، والكاهن بيبخر لكي يبشروا بالحبل بيوحنا المعمدان اعظم من ولدته النساء. فهذه البشارة اتت وقت رفع البخور، والشعب كل واقف يصلي. واحنا لما بنمر في الكنيسة اثناء بخور البولس مثلا، بناخد صلوات الشعب مع رائحة البخور لكي نرفعها الى الله. والشعب بيصلي في الكنيسة، والكاهن يمشي مع رائحة البخور، وياخد صلوات الناس معاه في المجمرة مع رائحة البخور، ووصعتها الى الله قبلات من كنيسة مثلما حدث ان الملائكة رفعوا صلوات القديسين مع البخور. وماذا ايضا؟ البخور يعطي فكرة عن الاحتراق من اجل الله. كل شخص بيقدم شيئا لله غير ذاته، ولكن اعظم تقدمه هي من يقدم ذاته. وحبة البخور بتقدم ذاته، توضع في النار المقدسة وإلهنا نار آكلة، وتحترق لكي تقدم رائحة زكية تصعد إلى الله، وبعدين تدور على حبة البخور فلا تجدها، وإنما تجد مين؟ تجد الرائحة الزكية الصاعدة إلى الله. معنى روحي بيتأمل الناس تقديم الذات التي تحترق بالنار الإلهية وتصعد إلى الله رائحة زكية. ولو كان البخور أيها الأخوة لا يناسب العهد الجديد ولا كهنوته، إذن يكون المجوس قد أخطأوا حينما قدموا للمسيح لبان أو بخور يدل على كهنوت. اما اللبان اللي قدموه بيطلع ايه؟ مش بنقول الذهب يصير الى ملكه والمر يصير الى الامه واللبان يصير الى كهنوته؟ ليه؟ لان اللبان هو البخور. من التقديمات التي قبلها المسيح وتشير الى كهنوته. وقد فهم القديسون هذا الامر، وارتباط البخور بالصلوات، فقال داود: فلتستقم صلاتي كالبخور قدامك. ونقدرش نقولها اليوم دي بقى، لا نقول فلتستقم صلاتي كالبخور، يقول الله ما خلاص ما بقاش في بخور رخت عليه. ده اجمل شيء تبهت به الصلاه ان يكون بخور امام الله. حتى العرش في السماء يقول ان الملائكه بيصابوه بخور. ومن الاشياء الجميله التي قيلت عن الكنيسه وممكن ان يفهم منها البخور ايضا، انه قيل: من هذه الطالعه من البريه كاعمده من دخان معثرة بالمر واللبان وكل أجرة التاج. يعني سفر النسيج وجد ان من اجمل التشابيه اللي يشبه بيها الكنيسة اعمدة من دخان معثرة بالمر واللبان وكل أجرة التاج. ايه دي غير البخور؟ ايه دي غير البخور؟ والبخور ايضا يشير الى حياة المسيح الذكية. ازاي؟ احنا بنشبه لاهوت المسيح المتحد بناسوته بالجمر المتحد بالفحم جوه المجمرة، والمجمرة بنشبهها ببطن العذراء.
وبعدين وضع البخور في الجمر المتحد بالنار واللاهوت المتحد بالناسوت، فتصعد رائحة بخور كانت حياة المسيح على الأرض. بخور زكي صاعد إلى الله. البخور له معاني روحية جميلة، ولا نستطيع بالنسبة لهؤلاء الأخوة أن نجعل الدين مجرد عقلانيات فقط، مبادئ عقلانية للعقل فقط. الكنيسة تشبع المؤمن كله جسدا وروحا ونفسا وفكرا وعقلا وكله. عقله بتغذيه بالقراءات وبالعزات وتعطيه أفكارا روحانية، روحه بتغذيها بالصلوات وبالتناول وبالحياة المقدسة جوا الكنيسة، حواسه الجسدية بتغذي نظره بالأيقونات، بتغذي سمعه بالبصر، بتغذي سمعه بالقراءة بالألحان، بتشبع الإنسان كله جسدا ونفسا وروحا، مش مجرد عقلانيات تؤخذ في تعاليم ربما لا يفهمها الكل وليس الكل على مستوى عقلي رفيع. يقول لك الروح القدس يعلمك كل شيء، والكل على هذا المستوى، والكل وصلوا الى العمق الروحي، وفي مبتدئين وفي ناس ياخذون لبنا لا طعاما لانهم لا يحتملون. وبعدين يقول البخور ده ما يقبلوش لان الوثنيين كانوا بيقدموا بخور. طب الوثنيين برضو كانوا بيصلوا وصوم، بس الصلاه وصوم عشان الوثنيين كانوا بيصلوا وصوم. يقول البخور كان بيقدم مع الذبيحه، والبخور كان بيقدم لوحده. لكن حتى لو قدم البخور مع الذبيحه، هل لو الذبيحه الحيوانيه الغيت يلغى البخور معها؟ لان الذبيحه كانت بتقدم معها صلوات، وكانت بتقدم معها اصنام، والذبيحه كان بيقدم معها تقديس الانسان. بيقول تقدسوا وتعالوا معي الى الذبيحه زي ما عرف في صموئيل الاول 16. يبقى يلغي الصلاه اللي كان بيقدم مع الذبائح، والصوم اللي كان بيقدم مع الذبائح، والتقديس اللي بيقدم مع الذبائح. من قال ان البخور الغي في الكنيسه؟ عارفين من ضمن الحاجات اللطيفه اللي ممكن تقولها لهؤلاء الناس، قالوا هات لي ايه كتابيه تقول ما فيش بخور، وانا امس معاك كده وخلاص. ومن هي الحكايه دي؟ زي واحد يقول لك هات لي ايه تقول ان فيه بخور، قول له هات لي ايه ان فيه بخور. من جهه الايات اللي فيه بخور في العهد الجديد كتير، زي اللي جه سفر الرؤيا، رؤيا 5 ورؤيا 8، وزي اللي جه في التقديمات اللي قدمت للمسيح، وزي حكاية يوحنا المعمدان والملاك ظهر له ظهر لأبوه على مذبح البخور إلى آخره. ومع هذه الآيات تقول هل في آية تقول ما فيش بخور؟ نكتفي بهذا. تفضل يا